بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا الدعاء خصيص بهذه السجدة، فينبغي أن يحافظ عليه. الدعاء الذي تقدم وسنده ضعيف، فكيف يحافظ عليه وهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وذكر الأستاذ إسماعيل الضرير في تفسيره أن اختيار الشافعي رحمه الله في دعاء سجود التلاوة أن يقول: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وهذا النقل عن الشافعي غريب جدا وهو حسن، فإن ظاهر القرآن يقتضي مدح من قاله في السجود، فيستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها ويدعو معها بما يريد من أمور الآخرة والدنيا، فإن اقتصر على بعضها حصل أصل التسبيح، ولو لم يسبح بشيء أصلا حصل السجود كسجود الصلاة. والنووي توسع في هذا الباب توسع بعضه مبني على أقوال مرجوحة، وإلا فإن سجود التلاوة ليس كسجود الصلاة في سائر الأحكام، ويدعو فيه بما شاء. ثم إذا فرغ من التسبيح والدعاء رفع رأسه مكبرا، ولا دليل على هذا التكبير. وهل يفتقر إلى السلام؟ فيه قولان منصوصان للشافعي مشهوران، أصحهما عند جماهير العلماء من أصحابه أنه يفتقر لافتقاره إلى الإحرام ويصير كصلاة الجنازة، وهذا الكلام كله في قراءة القرآن خارج الصلاة. أما إذا كان في الصلاة فلا يقول النووي بهذا القول أنه يسلم، كيف يسلم وهو ما زال في قراءة؟ لكن هذا الكلام في خارج الصلاة، وهو مبني على قياس فيه نظر. ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي داود بإسناد الصحيح عن عبد الله بن مسعود أنه كان إذا قرأ السجدة سجد ثم سلم، وهذا لا دليل عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يسجد ولا يحتاج إلى تشهد ولا إلى سلام ولا إلى تكبير ولا إلى رفع الأيدي. قال: والثاني لا يفتقر كسجود التلاوة في الصلاة، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فعلى الأول هل يفتقر إلى التشهد؟ فيه وجهان، أصحهما لا يفتقر كما لا يفتقر إلى القيام، وبعض أصحابنا يجمع بين المسألتين ويقول في التشهد والسلام ثلاثة أوجه، أصحها أنه لا بد من السلام دون التشهد، والثاني لا يحتاج إلى واحد منهما وهو الصحيح، لا تشهد ولا سلام ولا شيء من ذلك لأنه لا دليل عليه، والثالث لا بد منهما. وممن قال من السلف يسلم محمد بن سيرين وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو الأحوص وأبو قلابة وإسحاق بن راهوي، وممن قال لا يسلم الحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ويحيى بن وثاب وأحمد، وهذا كله في الحال الأول، وهذا كله لا دليل عليه أنه يسلم، وهذا كله في الحال الأول وهو السجود خارج الصلاة. أما الحال الثاني أن يسجد للتلاوة في الصلاة فلا يكبر للإحرام، ويستحب أن يكبر للسجود، وحتى هذا يحتاج إلى دليل، ولا يرفع يديه ويكبر للرفع من السجود، وهذا أيضا يحتاج إلى دليل. هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور. وقال أبو علي ابن أبي هريرة من أصحابنا: لا يكبر للسجود ولا للرفع، والمعروف الأول، والصحيح ما قاله أبو علي. وأما الأدب في هيئة السجود والتسبيح فعلى ما تقدم في السجود خارج الصلاة، إلا أنه إذا كان الساجد إماما فينبغي أن لا يطول التسبيح إلا أن يعلم حال المأمومين أنهم يؤثرون التطويل، ثم إذا رفع من السجود قام ولا يجلس للاستراحة بلا خلاف، وهذا صحيح أنه يقوم من السجود إلى القيام وليس فيه جلسة استراحة كما في الصلاة. وهذه مسألة غريبة قل من نص عليها، وممن نص عليها القاضي حسين البغوي والرافعي، وهذا بخلاف سجود الصلاة، فإن القول الصحيح المنصوص للشافعي المختار الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره استحباب جلسة الاستراحة عقيب السجدة الثانية من الركعة الأولى في كل الصلوات ومن الثالثة في الرباعيات، وهو على خلاف قول الجمهور، لكن هو الصحيح أن جلسة الاستراحة ثابتة في الصلاة، أما في سجود التلاوة فليس هناك جلسة استراحة. ثم إذا رفع من سجدة التلاوة فلا بد من الانتصاب قائما، ثم بعد ذلك والمستحب إذا انتصب قائما أن يقرأ شيئا ثم يركع، فإن انتصب ثم ركع من غير قراءة جاز، خاصة إذا كانت هذه السجدة في آخر سورة مثلا، في آخر السورة فسجد فيها ثم قام وركع فلا بأس. لكن إذا كان سيؤدي بهذا الفعل إلى التشويش على المصلين فلا بأس أن يقرأ ثم يسجد، لأن بعض الناس إذا كان في سجدة التلاوة وسمع الإمام يكبر ربما يتوهم أن الإمام كبر للقيام من سجدة التلاوة وهو كبر للركوع، لأنه لا يكبر في سجود التلاوة، فتجده يقوم ما ينتبه إلا والناس قد انتهوا من الركوع، فلو أنه قرأ لا بأس. وإن كانت من السجدات التي في آخر السورة فسجد ثم قام ثم ركع لا شيء عليه في ذلك. وسجدة التلاوة أو سجود التلاوة انتهى منها النووي رحمه الله، توسع فيها في هذا الباب وأسهب وبنى على ذلك أحكاما في قياسه لسجود التلاوة على سجود الصلاة من الطهارة واستقبال القبلة والتكبير ورفع الأيدي وإلى غير ذلك، وكثير من هذه المسائل مبنية على هذا القياس الذي لا يصح.